قال رحمه الله تعالى: باب الوقوف بعرفة. قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ومن فاته الوقوف فاته الحج. الإنسان إذا جاء حاجا ثم طلع الفجر من ليلة العيد وهو لم يصل إلى عرفة فإنه فات الحج ويتحول إلى عمرة، يعني يصل حرام بالحج إلى عمرة ويتحلل، وقد فاته الحج، فهو ركن لا يتم الحج إلا به. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا ومن دان دينها، يعني من تابعهم على ما هم عليه، أنهم كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يتجاوزون مزدلفة إلى عرفة، وكان يقال لهم الحمص، وقيل أنهم مأخوذ من الحماسة والشجاعة والقوة، وكان سائر العرب تقف بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يقف بعرفة ولا يكون على هذا الذي كانت عليه قريش. ثم ذكر أن الآية نزلت ويقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني سائر الناس أو غالبية الناس اللي هم غير قريش. فصار الحكم الشرعي هو أن الوقوف يكون بعرفة، وأنه لا يجوز أن يقتصر على مزدلفة كما كان قريش تفعل في الجاهلية، وكانوا يقفون في المزدلفة ويقولون أنهم أهل الحرم فلا يتجاوزون الحرم وأنهم يبقون في الحرم. وكانت يعني الشرائع السابقة والناس يعني يحجون ويقفون بعرفة، والإسلام جاء بأن يوقف بعرفة وأن يفيض النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أفاض الناس، أي الذين هم سائر الناس غير قريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة.
قال: حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديث البخاري في خط أفعال الناد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي معاوية.
أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من صحابة الأشعار عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى منى. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الأحوص بن جواب الضبي قال: حدثنا عمار بن زهير عن سليمان الأعمش عن الحكم.
عمار
عن عمار
بالتقريب قال بتقريب الراء.
عن عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة في منى.
ثم أورد أبو داود باب الخروج إلى منى. باب الخروج إلى منى، يعني الخروج من مكة إلى منى، يعني متى يبدأ تبدأ أعمال الحج في المشاعر، وأولها منى، وهو سنة، يعني في الذهاب إليه يوم 8 والنبي فيه ليلة 9، هذه سنة من سنن الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن نازلا بالأبطع 4 أيام، يعني دخل مكة يوم 4 من شهر الحجة، ومكث ودخلها ضحى، فجلس فيها يوم 4 و5 و6 و7، وفي يوم 8 ضحى خرج منها وصلى الظهر بمنى. فدل هذا على أن السنة أن يصلي الناس الظهر بمنى وهم محرمون، أن يصلي الناس الظهر بمنى وهم محرمون، وأن الذين كانوا متحللين وكذلك أهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من منازلهم في اليوم الثامن ويذهبون إلى منى ويصلون بها الظهر. أما من كان نازلا بمنى من الأصل بأن يكون جاء ونزل في منى فإنه يحرم من منزله في منى ونزوله قبل يوم ثمانية هذا لا علاقة له بالحج. كون نازل بمنى قبل يوم ثمانية هذا نزول مثل نزول في محرم وفي صفر وفي ربيع ما له علاقة بالحج، وإنما الذي له علاقة بالحج يوم ثمانية حيث يصلي بها الظهر وهو محرم كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه كان باقيا على إحرامه وكان في الأطع، وأصحابه الذين كانوا قد حلوا أحرموا من أحرموا في الأطع ودخلوا في الإحرام ثم ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى.
والفجر يوم عرفة بمنى يعني معناه أن خمس صلوات صلاها بمنى عليه الصلاة والسلام، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وخرج بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفات. فإذا السنة هي أن يكون الإنسان في منى في من وقت صلاة الظهر وأن يصلي الظهر بها وهو محرم.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الأحوص بن جواب الضبي.
عن الأحوص بن جواب الضبي وهو
صدوق الربع عظيم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق الربع عظيم أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وهو
شابئ
سبيه وجمع عن الصدوق أخرج له
مسلم
أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن سليمان الأعمش.
عن سليمان الأعمش وسليمان بن مهران الكاهن الكوفي لقبه الأعمش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مقسم.
عن مقسم وهو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق
أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيق أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سأله عبد العزيز بن رفيع أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر أين صلى الظهر يوم التروية؟ فقال بمنى. أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. ثم قال أين صلى العصر يوم النفر أي النفر الثاني؟ النفر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر لأن أيام التشريق يوم الأيام أيام الذبح وأيام النحر أربعة، يوم العيد ويوم النحر ويوم الحج الأكبر ويوم الحج عشر وهو يقال يوم القر لأن الناس مستقرين بمنى، كل الحجاج قروا بمنى واستقروا بها، ما فيه نفر ولا فيه يعني لابد من المكث في منى، قروا يوم القر. واليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول اللي هو التحجر، واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني الذي يكون من تأخر وأراد أن يجلس في منى ثلاثة أيام بعد يوم العيد ويوم الجمادى للزوال ينفر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في يوم النفر لما نفر من منى بعد رمي الجمار يعني بعد الزوال، سأله عن صلاة العصر أين كانت فقال في الأبطح الذي هو المحصر الذي كان نازلا فيه أول لما قدم من المدينة وجلس فيه أربعة أيام، رجع إليه وبات به تلك الليلة ثم إنه سافر إلى المدينة بعد أن طواف الوداع.
ثم قال افعل كما يفعل أمرائك.
ثم قال افعل كما يفعل أمرائك. افعل كما يفعل أمرائك يعني أن الإنسان يعني يتابع الأمراء يعني فيما هو سائر وفيما هو مشروع، وكون الإنسان إذا يعني كل يتعجل له أن يتعجل ولا يعني ينتظر إلى ذلك اليوم الذي مكث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كون الناس ينزلون بالأبطح ما هو لازم أن ينزلون بالأبطح لأن النزول بالأبطح كما سيأتي ليس ليس من سنن الحج وليس من المناسك، وإنما كان ينزل به لأنه أهيأ لطريقه صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة خلاف لكن الأوضح أنه ليس نزل، وأن الناس لا يسمى لهم أن ينزلوا بالأفضح، لأن مرصة نزل فيه بالأول ونزل فيه بالآخر لأنه مسأل لطريقه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم.
أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأبو داود وفرمي بن ماجه.
عن إسحاق الأزرق.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العزيز بن رفيع.
عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة.
ثم أورد أبو داود باب الخروج إلى عرفة، يعني الخروج من منى، الخروج من منى إلى عرفة، ويكون في صبيحة يوم عرفة، ويكون ذلك بعد طلوع الشمس كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة وهي قريبة من عرفة، ولكن النزول بها يعني ليس أمرا لازما، فالناس يمكن أن يذهبوا إلى عرفة وينزلوا بها وينزلوا في منازلهم في عرفة، ومن تيسر له أن يأتي ويحضر إلى المسجد ويصلي مع نائب الإمام الذي يصلي في مسجد نمرة ويستمع صدمة فهذا حسن، وإلا فإن الإنسان يكون في أي مكان من عرفة ويستقر في ذلك ويبقى حتى غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم كان نزل بنمرة ولما زالت الشمس يعني تقدم وصلى بالناس، ثم إنه قال خطب الناس، فسبق المرة في حديث جابر أنه خطبهم في الأول وليس ولم يخطب في الثاني، فيحتمل أن يكون يعني هذا الذي خطب الثاني غير محفوظة، وأن الخطبة الأولى هي المحفوظة التي قبل الصلاة، أو أنه تحدث معهم بشيء يتعلق بالمناسك يعني فقيل له خطبة، وإلا فإنه لا ليس هناك خطبتان، خطبة قبل الصلاة وخطبة بعد الصلاة، وإنما الخطبة قبل الصلاة كما سبق المرة في حديث جابر الطويل الذي ذكر فيه يعني جملة من مشتمل على الخطبة أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخره. فإما أن تكون يعني هذه في الصلاة أنها غير محفوظة بعد الصلاة، أو أن المقصود بها أنه تحدث معه بشيء يتعلق فسمي خطبة.
ثم راح فوقف على الموقف بعرفة،
ثم راح يعني مشى بعد الزوال حتى وقف في المكان الذي وقف فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عرفنا وقفتها هنا وعرف كلها موقف.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يعقوب.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
النافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرواح إلى عرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس. قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ أو زاغت. قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل.
ثم أرد أبو داود الرواح إلى عرفة، ترجمة السابقة الخروج من عرفة أي الخروج من منها إلى عرفة، وهنا الرواح يعني بعد الزوال بعد ما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم والخطبة قبل ذلك، فإنه يرتحل إلى الموقف إلى عرفة لحد يقف بها. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن حديث ابن عمر أن الحجاج لما قتل الزبير وكان عبد الملك بن مروان جعله يتابع ويرجع إلى عبد الله بن عمر ويسير في الحج وفقا لتعليمه وإرشاده، فكان الحجاج سأل عن ساعة الذهاب والرواح، قال إذا جاءت ذهبنا، إذا جاءت رحنا، يعني انتظر إذا شفتنا مشينا خلاص امشي. وكان قال لأن عبد الملك أمره بأن يتابع ابن عمر وأن يسير وفقا لما يرشده إليه ابن عمر، ومن أجل ذلك سأل قال لابن عمر، قال فقال ابن عمر إذا جاءت رحنا، إذا جاءت الساعة التي يعني يسوغ أو يشرع لنا أن نمشي فيها رحنا مشينا. فكان ابن عمر قال بعد ذلك إيش؟
ولما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس.
فلما أراد عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس.
ثم قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ أو زاغت. قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل،
يعني لما قالوا زاغت ارتحل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن عمر،
عن نافع بن عمر وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن سعيد بن حسان،
عن سعيد بن حسان وهو
مقبول
وهو مقبول أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب خطبة على المنبر بعرفة. قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر بعرفة.
ثم ورد أبو داود باب الخطبة على المنبر يعني بعرفة، وورد فيه حديثا عن رجل من بني
ضمرة،
من بني ضمرة يعني قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحديث ضعيف لأن فيه رجل مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب على ناقته كما جاء في ذلك الحديث. فإذا ذكر المنبر فيما يتعلق بعرفة وخطبة عرفة غير ثابت لأنه بجاء بهذا الطريق وفيه رجل مبهم، رجل مبهم غير معروف. نعم.
قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة،
ابن أبي زائدة هو محمد
يحيى بن زكريا،
نعم يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة،
عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أسلم،
زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه،
الرجل هذا مجهول وأبوه وعمه وهو الصحابي أيضا غير معروفين، لكن جهالة الصحابي لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر جهالته غير الصحابة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب.
ثم ورد حديث
نبيط
بن شريف رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعير أحمر يخطب، يعني أنه كان يخطب على بعير، يعني يخطب على ناقته صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود،
مسدد بن مشرحد مر ذكره، عبد الله بن داود القريبي ثقة رجع البخاري وأصحاب السنن.
عن سلمة بن نبيط،
عن سلمة بن نبيط وهو
ثقة رجع أبو داود التلميذ بالشمال والنسائي بن ماجه،
ثقة رجع أبو داود والتلميذ بالشمال والنسائي بن ماجه.
عن رجل من الحي عن أبيه،
عن رجل من الحي عن أبيه
عن أبيه نبيط،
عن أبيه نبيط وهو نبيط من شريك، من شريك نبيط من شريك وهو شريك، نعم نبيط من شريك وهو حديث وخرجه
أبو داود التميد الشمال والنسائي بن ماجه.
نعم، وهذا فيه أنه رجل من الحي، لكن جاء في الأحاديث أن الرسول خطب على البعير.
قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هودة رضي الله عنهما قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هودة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الراكبين
الركابين. ثم ورد أبو داود حديث العداء
ابن خالد بن هودة
ابن خالد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعرفة قائما على بعير يعني ايش على بعير
يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين
قائما في الركابين أو الركابين يعني معنى قائما ليس معنى أنه واقف على بعير وإنما يعني جالس على البعير يعني في القائم والواقف يعني معناه اللي هو الوقوف في عرفة وليس معنى ذلك أنه كان واقف على البعير
هذا إيش معنى قائم في الركابين
لا الركابين يعني المحل يعني محل الرجلين أو أنه يعني المقصود يعني في الناس يعني طبعا الناس لا يلزم أن يكونوا كلهم على إبل نعم ولكن يمكن أن يكون معناه أن في الركابين يعني الركاب الذي هو يعني يضع يجلس الإنسان عليه ويضع رجله عليه
واقف
هذا جالس ما في وقوف فوق البعير
قائم
يعني معنى أنه واقف مثل إذا واقف اللي عرضه وهو جالس يعني
قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة
اثنان أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه
عن وكيع عن عبد المجيد
عن وكيع عن عبد المجيد أبو عمرو وهو
قال وثقه ابن معين خرج له أصحاب السنة
وثقه ابن معين خرج له أصحاب السنة
عن العداء بن خالد بن هودة
العداء بن خالد بن
هودة
ابن هودة هو صحابي أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
البخاري تعليقا وأصحاب السنة
قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو
يعني هناد الذي هو أحد الشيخين زاد على كلام عبد المجيد قال أبي عمرو
وقال
حدثني عمرو يكون عبد المجيد
وقال حدثني خالد بن العداء بن هودة
وقال حدثني خالد يعني في قلب يعني في الاسم يعني بدل العداء بن خالد خالد بن العداء
قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد حدثنا بذلك
قال
أبو داود رواه ابن العلاء
هو محمد بن العلاء أبو كريب يبقى أخرجه أصحاب كتب الستة
عن وكيع كما قال هناد
هناد اللي هو شيخ الذي قال
عبد المجيد أبي عمرو
الذي قال عبد المجيد أبي عمرو
وقال خالد بن العداء
وقال خالد بن العداء نعم
لكن الصواب مع عثمان
لا بن أبي شيبة
عثمان هو الذي قال العداء بن خالد
يعني هكذا ذكروه في العداء
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد
نعم وهذا فيه يعني ذكر على تقليم العداء على خالد
وزيادة أبي عمرو
هو من هو الذي يروي عنه
عباس بن عبد العظيم عن عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد ابو عمرو
مثل ما قال
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم
العنبري ثقه قال حديث ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنة
عن عثمان بن عمر
ثقه قال اصحاب كتب الستة
عن عبد المجيد ابي عمرو عن العداء بن خالد بمعنى
وقد مر لكم
قال رحمه الله تعالى باب موضع الوقوف بعرفه قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه انه قال اتانا ابن مربع الانصاري رضي الله عنه ونحن بعرفه في مكان يباعده عمرو عن الامام فقال اما اني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليكم يقول لكم اصروا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم
ثم اورد ابو داود حديث ابن مربع وقيل زيد وقيل يزيد رضي الله عنه أن من الذي قال كان يباعده
عمر قال جاء عن يزيد بن شيبان قال أتانا بن مربع الأنصاري ونحن بعرفه.
نعم ابن مرضع الانصاري وكانهم وهم بعرفه ويزيد بن شيبان صحابي وابن مرضع صحابي وقال في مكان يباعده عن يعني من بعيد عن موقف الامام اي المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رسول رسول الله اليكم ان قفوا في مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم قفوا على مشاعركم يعني هذه الاماكن التي انتم فيها يعني ليس الامر مقصورا على موقف الامام بل كل عرفه موقف وانتم على ارث من ابيكم ابراهيم من ارث ابيكم ابراهيم وليس الامر مقصورا على موقف الامام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفه قال وقفتها هنا وعرفها كلها موقف ولما جاء مزدلفه قال وقفتها هنا ومزدلفه كلها موقف ولما جاء منى قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر يعني نبين ان الحكم لا يقتصر على المكان الذي هو فيه عليه الصلاه والسلام بل هو شامل للبقعه التي هي عرفه ومزدلفه ومنى ويدل ايضا على ان هذه المشاعر انها موروثه عن ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام
قال حدثنا ابن نفيل
ابن نفيل هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقه اخرجه البخاري واصحاب السنه
عن سفيان عن عمرو بن دينار
عن سفيان عن هو بن عيينه عن عمرو بن دينار المكي هو ثقه اخرجه اصحاب السته
عن يزيد بن شيبان
عن يزيد بن شيبان وهو صحابي اخرج له اخرجه اصحاب السنه
عن ابن مربع
عن ابن مربع وهو زيد او يزيد وهو وحديثه
أخرج
أصحاب السنة
كان أحد الإخوان مرة سأل كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون خطبته مع هذا الجمع الغفير
والله يعني كما هو معلوم إذا كان هناك يعني شيء خارق للعادة ما عرفناه ولكن يسمعه من حوله وبعضهم يبلغ بعضا
قال رحمه الله تعالى باب الدفعة من عرفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حا وحدثنا وهب بن بيان قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش المعنى عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة رضي الله عنه وقال أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بإيجاف الخير والإبل قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا زاد وهب ثم أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخير والإبل فعليكم بالسكينة قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منها
ثم أرد أبو داود الدفع من عرفة يعني كيف الناس يندفعون من عرفة إلى مزدلفة كيف يكون ذلك أولا كما عرفنا هو يكون بعد الغروب إذا غربت الشمس يحصل الدفع من عرفة إلى مزدلفة والاتجاه إليها وكيفية الدفع وطريقته مثل ما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة كان يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة إن البر ليس بإيجاف الخير ليس بإيجاف عن اللي هو الإسراع
فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا
وكان عليه الصلاة والسلام يعني كما جاء أنه خلق يعني شنق يعني الزمام يعني وحتى أنه لا يصيب وضع رحله أي وضع رجليه وإذا جاء حبل من الجبال أرسلها حتى تقعد وما رآها رافعة يديها تعدو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسك بحطامها ومنعها من السرعة وإنما كان يرحيلها إذا كان أمامها حبل من الحبال اللي هو تل من التلال فإنها لا تستطيع أن يعني لا مجال للعدو يعني في ذلك الوقت أو في ذلك المكان الذي هو مكان مرتفع لأنها يرحيلها لأن العدو غير موجود ولهذا قال ما رافعت يديها عادية حتى جاء مزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس وكان كذلك حتى وصل إلى منى ولم ترفع يديها عادية أين أنه قد مسكها وكان الدفع بالسكينة والهدوء وعدم الإصراع ولهذا قال ليس البر بإيجاب الخير وجاء في بعض الروايات ليس البر بالإيضاع الذي هو الإصراع نعم
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الأعمش.
عن سفيان هو بن عيينة عن سفيان الثوري هو الثوري وسفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن برهان مر ذكره.
قال حا وحدثنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن عبيدة.
عن عبيدة بن حميد وهو
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج له أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
عن سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير. قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية رددت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرض فأناخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته ثم بال وما قال زهير أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس. زاد محمد بحديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
ثم رجع أبو داود حديث بن عباس حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل ماذا صنعتم أو ما يعني حين رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ردفه من عرفة إلى مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم له بالانطلاق من عرفة إلى مزدلفة رديف وهو أسامة بن زيد وله بالانطلاق من مزدلفة إلى منى رديف وهو الفضل بن عباس وأخبر أنه لما كان معه صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء عند الشعب وهو في الطريق من عرفة إلى مزدلفة ويقال له المعرج نزل فبال وقال ولم يقل زهير إهراق الماء يعني معناه أنه عبر هذه العبارة وقال بال ما قال إهراق الماء يعني الذي يعني عبارة ليس فيها التنصيص على يعني الشيء الذي حصل وهو البول يعني يقال عن البول إهراق الماء كناية كناية عنه يقال قضى حاجته إهراق الماء وأما كلمة بالة فهنا نص على أنه بالة قال ولم يقل زهير إهراق الماء نعم
ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا
ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا يعني أنه لم يسبغ الوضوء وقيل أنه يحتمل أن يكون وضوءا لغويا وهو كونه يعني غسل يديه ويحتمل أن يكون وضوءا شرعيا الذي هو غسل الأعضاء أعضاء الوضوء ولكنه ليس فيه تكرار وليس فيه إسبار نعم.
قلت يا رسول الله الصلاة
قلت يا رسول الله الصلاة وقوله قلت يا رسول الله الصلاة يعني كأنه يشير بأنه هو شرعي لأنه نبهه على الصلاة وأنه يعني على أنه يصلي وكأنه يعني أراد أن ينبهه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك يعني معناه أنه يصلي أمام وليس الصلاة هنا وهذا يدلنا على أن الحجاج يصلون بمزدلفة وأنه يؤخرون صلته إلى مزدلفة ولا يصلون لا بعرفة ولا في الطريق اللهم إلا إن جاء نصف الليل وهم لم يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون قبل أن ينتصف الليل لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل فلا تؤخر الصلاة عن وقتها لكن حيث كان ممكنا أن يصل إلى عرفة قبل نصف الليل وأن يصلوا يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل وأن يصلي الصلاتين في مزدلفة قبل نصف الليل هذا هو المشروع ولكن حيث يغلب على ظنهم أنهم لا يصلون مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنهم يصلون في الطريق
قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم
ولما ركب حتى وصلنا إلى مزدلفة فأقام المغرب يعني أقيمت الصلاة وهنا ليس فيه ذكر الأذان لكن جاء في بعض الأحاديث أنه بأذان واحد وإقامتين يعني أذن للصلاة ثم أتي بصلاة المغرب ثم بعد ذلك وقيم صلاة العشاء وصلوا العشاء. وجاء في بعض وهنا يشتري الحديث وقيم صلاة المغرب
فقام المغرب ثم أناق الناس في منازلهم.
ثم قام المغرب وأناق الناس في منازلهم يعني بين الصلاتين، يعني أنهم كما جاء في الأغريات أنهم حلوا عن الرحال يعني، وهذا يدلنا على مبادرة إلى الصلاة، وأن الإنسان إذا وصل منزله أول شيء يعمل به الصلاة، يعمل الصلاة، ما يكون عمله أنه يشتغل بشواغل أخرى أو يروح يعني يلقط نقطة الحصى مثل ما يفعله بعض الناس، وكان المهمة في منزله نقطة الحصى، بل منزله يصلي الإنسان فيها المغرب والعشاء وينام إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يقف ويدعو عند قرب طلوع الشمس يتجه إلى منى. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنهم يعني أناخوا يعني بين أو حلوا عن الرحال يعني بين الصلاتين، وهذا يدلنا على أن العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين الذي يحتاج إليه أنه لا يؤثر على الجمع.
الإناخة فقط.
نعم. الإناخة في بعض الروايات حلوا عن الرحال. لا شيء أبي أنهم حلوا عن الرحال. يعني عن الأحمال يعني حتى يعني يخف يعني يخففون عنها.
زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
يعني أن أسامة بن زيد رضي الله عنه يعني كان ردف إلى مزدلفة، وبعد ذلك ردفه الفضل وانطلق هو في سباق قريش على رجلي.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان وهذا لفظ حديث زهير عن إبراهيم بن عقبة.
إبراهيم بن عقبة هو ثقة أخرج له.
مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن كريب.
عن كريب مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أسامة بن زيد.
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله عنه انه قال ثم اردف اسامه رضي الله عنه فجعل يعلق على ناقته والناس يضربون الابل يمينا وشمالا لا يلتفت اليهم ويقول السكينه ايها الناس ودفع حين غابت الشمس.
ثم ورد ابو داود حديث
قريب
علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه السلام يعني انصرف حين غابت الشمس، يدلنا على ان الوقوف عرفه الى غروب الشمس، وانه ليس الانسان ينصرف منها قبل الغروب، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع كان يعنق يعني على راحلته يعني يسير سيرا خفيفا يقال له العنق. جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق فاذا وجد فرجه نصفا يعني أسرع إسراعا خفيفا يعني وراء ذلك الإسراع الذي كان في الزحام كان يسير العنق، فإذا جاء وجد فجوة يعني نصا فيعنق يعني يسير سيرا خفيفا الذي هو شيء يقال له العنق كان يعنق.
فجعل يعنق أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا.
الناس يضربون الإبل يعني يمشون يريدون أن يسرعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه، هنا قال لا يلتفت إليه، ولكن الصحيح أنه يلتفت إليه كما جاء عند الترمذي وأشار إليه الألباني رحمه الله، وهذا هو الذي يناسب بمعنى لأنه يعني يلتفت إليهم ويشير لهم السكينة السكينة. نعم.
يقول السكينة أيها الناس ودفع هنا غابة الشمس.
يقول السكينة أيها الناس يعني لا تسرعوا ولا تضربوا الإبل من أجل أن تسرع، بل اهدأوا وسيروا بالسكينة والهدوء. وقد مر أنه قد ليس البر بأن في إيجاف الخيل، وقال ليس البر بالإضاعة الذي هو الإسراع.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم.
أحمد بن حنبل مر ذكره، يحيى بن آدم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش.
عبد الرحمن بن حارث بن عياش وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن زيد بن علي.
عن زيد بن علي ابن الحسين وهو
ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي.
وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو علي بن الحسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي رافع.
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ابو الشطين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله عنه وارضاه، وحديثه عند اصحاب كتب السته.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال سئل اسامه بن زيد رضي الله عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسير في حجه الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه نص. قال هشام النص فوق العنق.
ثم ورد ابو داود حديث اسامه الذي وصف فيه سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان يسير العنق وهو سير خفيف فإذا وجد فجوة النصف يعني زاد يعني عن هذا المشي يعني حتى يتقدم ما دام ما فيه يعني زحام ولا فيه إذا لأحد فإنه يسرع إسراعا خفيفا، لكن ليس الإسراع الذي يكون فيه عدو كما مر أنه ما رفعت يديها عادية الذي هو الإسراع الشديد.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلا القعنبي القعنبي ثقة قليل أصحابه في الستة إلى بماجه
المالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه من مذاهب السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
هشام بن
عروه هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابيه عروه وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرجه اصحاب كتب السته عن اسامه بن زيد وقد نرى ذكره.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن عقبه عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن اسامه رضي الله عنه انه قال كنت ربح النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
ثم ورد ابو داود حديث اسامه وانه كان ربح النبي صلى الله عليه وسلم وانه لما وقعت الشمس يعني غابت وتوارد
دفع
يعني دفع من عرفه الى مزدلفه، وهذا يدلنا على ان الدفع انما يكون بعد الغروب.
قال حدثنا احمد بن حنبل عن يعقوب عن ابيه عن ابن اسحاق عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن اسامه
وكلهم مر ذكرهم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن موسى بن عقبه عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال وتوضا ولم يسلم الوضوء، قلت له الصلاه؟ فقال الصلاه امامك، وركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضع فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا.
ثم رجع مجاوز أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنه دفع ونزل بالشعر وقضى حاجته وتوضع وضوءا لم يسبغه وقال له الصلاة، فقال الصلاة أمامك كما مر في الرواية السابقة، وأنه لما وصل إلى المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء ويمكن أن يكون هذا الوضوء يعني وضوء على وضوء أو أنه حصل منه حدث يعني بعد الوضوء الأول ثم قال صلى
ثم قيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ
ثم قيمت الصلاة فصلى المغرب ثم
أناخ كل إنسان بعيره في منزله
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلى العشاء.
ولم يصلي بينهما شيئا
يعني لم يتنفل لم يسبح بينهما لم يتنفل بينهما.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة
موسى بن عقبة ثقة خلي أصحابك من الستة
عن كريب عن أسامة بن زيد
وقد مر ذكره.
قال رحمه الله باب الصلاة بجمع. يذكر أنه حج قبل 20 سنة وكان جاهلا بأحكام الحج وأنه استمنى في منى جاهلا بالحكم فماذا عليه وقد حج بعد تلك الحجة مرة.
يعني يكون يعني يستمني الاستمناء حرام والإنسان يفعل ذلك حرام لا يجوز له، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة هم ملك اليمين كل ما وراء ذلك فهو عدوان، ومن ذلك الاستمناء لأنه صرف أو قضاء للشهوة فيما حرم الله، والله تعالى لم يحل إلا الأزواج وملك اليمين فقط يعني الإماء التي يملكهن الإنسان ما عدا ذلك فهو عدوان، لا يجوز له ذلك. و و يعني عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما قد حصل. ويعني وإذا كان هذا يعني بعد في منى يعني في الآخر يعني فالأمر هين. وأما إن كان قبل ذلك يعني في منى قبل الحج فإن الأمر أخطر. ولكن كل ما في الأمر من الإنسان يتوب الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا العمل السيء المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز.
من ناحية الكفارة
ما لا له عليه كفارة يعني ما حصل الجماع.
لا بالنسبة لمهورات الإحصان حصل قبل التحلل.
نعم هو الآن يعني فعل يعني أمرا محرما والجماع ما هو موجود. الجماع ما هو موجود حصل استماع ولكن يعني غير موجود الجماع. فكونه يفسد الحج فكل جماع. الجماع هو الذي يفسد الحج وأما غيره لا يقال أنه يفسد الحج.
لا يعني الكفارة هو يعني من فعل محظور مهضوبات الإحرام ويطبق عليها الأمر.
هو الـ 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 الكفارة هي في الجماع. إذا وجد جماع هذه الكفارة. وإذا لو حصل يعني ملامسة أو حصل يعني كذا وهي الكفارة فيها إثم. الإنسان يأثم وما وجد منه شيء الذي يكون عليه كفارة. لو كان سأهله كذا يعني ما يقال أنها يعني عليها كفارة.
هنا بالنسبة يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة على بعير صاهم في الرشابين. يقول أحد الأخوة ألا تكون صائم صفة بعير على بعير قائم.
النبي يعني كان يخطب على بعير قائم يعني إنه ما كان يخطب عليه وهو بارك يعني مفهوم هذا يعني إذا كان بارك يعني كل فائدة من يعني هو طبعا ظهير قائم يعني حتى يراه الناس. أما إذا كان بارك يعني ما يجلس عليه يعني يقف ويكون أرفع من الجلوس على البعير يعني يبدو أن مقصود بس أنه بالفاصلة ما هو بالبعير.
يقول حضر الوالد والوالدة لأداء العمرة في رمضان ومرض الوالد وتوفي بالمدينة هل يجوز للوالدة الحج مع العلم أن نية الوالد العمرة والعودة؟
إيش السؤال؟
جاء أبوه وأمه لأداء العمرة في رمضان توفي والده بالمدينة وبقيت أمه والأم الآن تريد الحج مع العلم أن نية الوالد كانت أنه يعتمر ويرجع.
على كل ما دام أنها وصلت وهي لم تحج فكونها تحج مع ولدها إن هذا شيء طيب. ولو كان عليه في نية الوالد أنه سيأتي ويرجع يمكن الإنسان إذا تيسر له أنه يحج ولو جاء لطف العمرة.
يقول لي مكتبة وقد قلت أوقفت بعض كتبي بعد وفاتي.
هذا كلمة بعض هذا مبهم ما يعني يصلح. يعني إيش الموقوف؟ يمكن أن يحدده أما يحدد كتبه أو يحدد يعني مقادم كتب معينة أو نوع من الكتب معينا. أما كلمة بعض كتبي هذا الوقت يعني غير محدد وغير معروف.
يقول هل هذه وصية أم وصف؟ هو يقول أوقفت بعض كتبي بعد وفاتي.
هذا بعد وفاتي هذا وصية.
إذا كانت وصية
هل وصية؟
يقول إذا كانت وصية هل يصح لي التصرف في هذه الكتب بالبيع والهبة وغير ذلك؟
الوصية يمكن الإنسان يغيرها. الوصية يمكن الإنسان يغيرها. يعني شيء أراده يترك الإنسان.
هذا الأخ يقول عندي حياء فوق العادة. لا أستطيع أن أقرأ أمام الناس حتى سورة الفاتحة ولا أستطيع أن أؤم الناس للصلاة وأنا حافظ كتاب الله كاملا. يقول
وش السؤال؟
أرشدوني كيف أدفع هذا؟
عليه أن يتعلم الشجاعة وأن يعني يمر نفسه على أنها يقرأ عند الناس وأنه يصلي للناس ويعالج نفسه في كونه يفرق عن هذا الشيء الذي يجعله لا يستفيد منه أحد ولا يفيد أحدا. يعني عليه أنه يتعود نفسه الشجاعة يعلم يتعود أنه يخطب وأنه يتكلم وأنه يقرأ يعني يمكن يقرأ بحضرة أقاربه بحضرة أمه وبحضرة يعني إخوانه ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يقرأ في المسجد. هو هذا الحديث هو ضعف أقول هذا ضعف. والله كذلك يعني يدعو بالأدلة النافعة التي منها اللهم لا أعوذ بك من الجبن والكسل وغير ذلك من الأدلة النافعة.
هذا ملحق بالسابق الأبوان اللي جاءوا المدينة وشوف جلب الأم لا زالت في العدة 14 و10
في العدة
شلون مستعمل؟
والله يعني أقول ما دام أنها في العدة يعني الأولاد لها ما تحج وإنما ترجع إلى بلدها.
يسأل عن لحم الهرة حكمه
لحم الهرة؟ لحم الهرة حرام
وحكم فضلاتها
يعني صغرها كما هو علم طاهر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حيث كان يتوضع لما جاءت أرحالها فصانع فصارت تشرب فصغرها طاهر.
رفع الإزار إلى نصف الساق هل هو مجرد الحد الأعلى لرفع الإزار أم أنه هو الأفضل في ذلك؟
والله الذي يبدو أنه هو الحد الأعلى. الحد الأعلى هو رفع الإزار إلى نصف الساق يعني هذا الحد الأعلى وله أن ينزله إلى ما دون الكعبين.
شخص نوى الحج من هنا ولما ذهب إلى مكة قال وصول إلى مكة أراد أن يذهب إلى جدة لزيارة الأقارب قبل وقت الحج ثم يرجع لأداء مناسك الحج هل يجوز له ذلك؟
يعني هو متمتع؟
ما ذكر.
نعم إذا كان متمتع إذا ذهب يقع عليه حرام إذا كان قارن أو مفرد إلى جدة ورجع ما في بس وإن كان متمتعا وقد طاف وسعى وقصر له أن يذهب إلى جدة وأن يرجع لا سبيل له ويحج في وقت الحج.
يقول أيهما أي الأفضل سعي في الدور الأول أو الثاني أو الثالث في
الصبح؟ والله الأفضل الدور الأول بلا شك الأرضي الذي يعني هو الأصل فذلك إنما يصار له عند الحاجة الأدوار الأخرى عند الحاجة.
يقول رأيت في كتاب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي إنا كنا في رحالنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ونحن نسمع.
يعني في معجزة النبي لمن؟
مالح
والكلام يعني على وجود ذلك بالإسناد أو وجد ذلك بالإسناد إذا وجد وصح الإسناد يصير عفوا الله تعالى يعني قادر على كل شيء ويوصل الكلام إلى حيث شاء أن يوصل يوصل من الناس لكن لا يكفي مجرد الظن أو مجرد الذكر بدون أساس لأن هذه أمور لا يصار إليها إلا بالدليل. وش هي
يتابع يعني يجيب لنا الأصل
يكمل أقول يبحث الإنسان ويعطينا شيء نعترض عليه.